وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجه الأول: استقرار بناء العقلاء من الإنسان إلى آخر العبارات. لما كانت هذه البحوث واضحة فلا نحتاج إلى بيانها وكتابتها قبل التطبيق، بل نقرأها بنحو التطبيق. الأول: استقرار. الوجه الأول لحجية الاستصحاب. قال القائل: استقرار بناء العقلاء من الإنسان، ثم ترقى هذا المتكلم بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان، قلنا الطيور تعود وتنتقل من منطقة إلى منطقة مستصحبة. إن كان مراد هذا القائل مستصحبة بمعناه الخاص يقين وشك، لا تلتفت الحيوانات، بل لعل الإنسان لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، بفطرته يسير، بفطرته يخرج من بيته قاصدا محل العمل، مجلولا يقين سابق شك لاحق، بهذا المعنى الاصطلاحي وبما أشارت إليه الروايات مو موجود. الإنسان يسير من بيته إلى العمل، ومن العمل إلى السوق، ومن السوق كذا، ويستصحب صداقة من كان صديقا له، ويستصحب عداوة من كان عدوا له، ويستصحب الكثير من الأمور، لكن بجري فطري غريزي ارتكازي مجلو له. فإن قلنا على أن الأخبار تشير إلى من؟ إلى هذه الفطرة، وتؤكد هذه الفطرة، وتريد الإنسان أن يبتعد من الترديد والشك في حياته في الأمور الطبيعية الأولية التي هي المجرى للحيوانات فضلا عن الإنسان، فتكون الأخبار مشيرة مرشدة إلى من؟ إلى فطرة بشرية، بل فطرة حيوانية عامة. وإن قلنا لا، المراد من الاستصحاب هو الاستصحاب بمعنى يقين وشك لاحق، فيقينا هذه الأمور لا تثبتها. استقرار بناء العقلاء من الإنسان بل ذوي الشعور من كافة أنواع الحيوان على العمل على طبق الحالة السابقة، وحيث لم يردع عنه، أي عن هذا البناء العقلائي، واضح المسألة، الشارع كان، أي هذا البناء العقلائي من الإنسان إلى آخر ما قال المتكلم، ماضيا أي نافذا معتبرا. الشيخ الآخر الآن يريد أن يرد هذا القول، وفيه يعني ويرد عليه ويشكل عليه، وفيه أولا منع استقرار بنائهم أي العقلاء على ذلك، أي على طبق الحالة السابقة بما هي حالة سابقة متيقنة وشك لاحق. يقول المصنف: كلامنا أين؟ كلامنا في متيقن سابق ومشكوك لاحق، وإلحاق المشكوك بالمتيقن. هكذا شيء كيف يوجد عند الحيوانات؟ واضح المسألة. وفيه أولا منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا، أي تعبدا عقلائيا، أي تعبدا عقلائيا. يقول: أين نتمكن أن نثبت هكذا تعبد عقلائي، أو أعم من التعبد العقلائي للبشر، تعبدا أي غريزة وفطرة، لكن بنحو الالتفات إلى من؟ إلى يقين سابق وشك لاحق. بلي مع السبلي على ذلك تعبدا، بل هذا البناء إما رجاء لإصابة الواقع. أرجو التوجه، ذاك المتكلم حينما عمم أراد الأمر الغريزي الفطري الارتكازي، ولذا عممه إلى الحيوانات. الأخ دون قاعد يتكلم يقول بل إما رجاء، رجاء المن يقول نلحقوه المشكوك بالسابق لعله شنو ملسيرة عقلائية أو ما شاكل هذه الأمور، بل لعله لرجاء إصابة الواقع. يعني أنه حينما نشك نقول إن شاء الله من باب رجاء إصابة الواقع ومن باب رجاء وبقاء المتقدم نعمل على ما كان. يقول إما رجاء لعل عملهم مو من باب استقرار سيرة عقلائية، بل رجاء لإصابة الواقع. واحتياطا، أرجو التوجه، واحتياطا. أما الحيوانات فواحتياطا جدا أمر مشكل أن ننسب الاحتياط علما إلى الحيوانات. أما الإنسان بفطرته الأولية هم نمو قاعد نتكلم عن من؟ عن عدم الالتفات. تقعد تقول أن توجه ودراية ليست مقصودة، فإذا قاعد تكلم عن الغريزيات الأولية، لكن قاعد تكلم عن الغريزيات الأولية احتياطا هم حسب الظاهر مشكل به. اكتبوا واحتياطا ان كان من باب عدم الالتفات وانه حتى يجري الاستصحاب من الحيوانات، هذا مو مقصود المتكلم، هو هذا مقصود المتكلم، فكيف يمكن ان نقول انها ليست بسيرة غريزية حيوانية بل هي من باب الاحتياط؟ واضح. على كل، لعل الشيخ الآخوند تصور في ذهني شيء ما توصلنا اليه ان الاحتياط يمكن فرضه ها هنا، انا ما ادري. واحتياطا او اطمئنانا، يقول لعل طريقتهم كان للاطمئنان مو لسيرة عقلة، او اطمئنانا بالبقاء، اطمئنان بمن؟ بالبقاء، او ظنا بالبقاء. زين. وفي الإنسان مش حسب الظاهر، أو اطمئنانا بالبقاء أو ظنا بالبقاء، ولو نوعا، يعني ولو كان الظن ظنا نوعيا. نوب الإنسان يظن ظنا شخصيا، يعني في هذه القضية الخاصة أنا زيد أظن بأن مشكوكها اللاحق ملحوق بمن بمتيقنها السابق. يقول له ما نحتاج الى ظن شخصي لكل فرد لاعتبار هذه الطريقة، لا، لان المشكوك يلحق بالمتيقن السابق بحسب النوع، هكذا شيء متحقق. فاذا حتى الانسان الشخصي اذا لم يحصل له ظن شخصي لا ينظر الى ظنونه الشخصية، بل يعتبر شنو المجرى العام وهي الظنون النوعية. بل ولو نوعا او غفلة اي يسيرون على طبق الحالة السابقة، غفلة تبعا لعادتهم، غفلة تبعا معتاده، واذا طلع من بيتهم الصبح يروح للمدرسة مجرلا، غفلة يسير ويذهب كعادة، انه الصبح يذهب الى المدرسة والعصر يذهب الى الخباز وما ادري متى يذهب الى كذا، فيكون شنو غفلة، يعني بدون ملاحظة حالة متيقنة وحالة مشكوكة سابقة بحسب اعتياده وجريه يمضي الى ما كان سابقا متحقق. زين. كما هو الحال، اي الغفلة، كما هو الحال اشارة للغفلة، كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، والحيوانات دائما حينما ترجع الى اوكارها وتذهب الى مناطق اكلها وما شاكل هذه الامور تذهب من باب الغفلة، من باب الجري العادي، من باب العادة. كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما، ارجو التوجه، مرتبة التكليف عن الحيوانات ساقطة، لكن ان الحيوانات فقط وفقط تسير سيرا غريزيا بعد ما سمعنا وقرأنا في الكتاب المجيد عن الهدهد وعن النملة وعن كثير من الحيوانات وما وردت من الأخبار بل وما دل عليه العلم الحديث على كثير من الأمور. تلك النظريات السابقة حسب الظاهر فيها تأمل، بل تلك المرتبة التي توصله أن يعاقب ويثاب حسب الظاهر موجود، بل كما هو الحال في سائر الحيوانات دائما وبنحو في الحيوانات كان الغفلة دائمية، وفي وبنحو الغفلة في الإنسان أحيانا. يعني شنو يعني لا بنحو الدوام؟ واضح المثل؟ هذا هو الإشكال الأول. وثانيا سلمنا ذلك، أي كون العمل طبقا للحالة السابقة من باب التعبد العقلائي، لو سلمنا هذه المقالة. وثانيا سلمنا، يعني لو سلمنا ذلك، أي كون العمل طبقا للحالة السابقة من باب التعبد العقلائي، لو سلمنا ذلك. لكنه يقول لو سلمنا أنها منهجية عقلائية تعبد العقلاء بها، لكن ليس كل ما يتعبد به العقلاء يكون ممضى من قبل الشارع. واضح المثل؟ لكنه لم يعلم أن الشارع به، أي بهذا العمل والبناء العقلائي، راض. أرجو التوجه، كل منهجية عقلائية كانت بمنظر ومشهد من الشارع تحتاج إلى رد، وعدم الرد إمضاء. لكن على كل، الشيخ الأخوند الآن مصمم على أن هذه الوجوه كلها يردها حتى يصل إلى الوجه الرابع. واضح المثل؟ ولا في بعض مناقشات الشيخ هنا تأمل. لكنه لم يعلم أن الشارع به، أي بهذا العمل والبناء العقلائي، راض. واضح العبارة؟ لعل الشارع ليس براضي، فنحتاج إلى دليل يدل على أنه راض بهذه المنهجية العقلائية. وهو أي هذا البناء، أضف تفسير هذا ترى الجملة، وهو أي هذا البناء عنده، أي عند الشارع المقدس، ماض أي نافذ. واضح العبارة؟ ويكفي في الردع عن مثله. شيخنا إذا كانت منهجية عقلائية عدم الردع إمضاء، إذا كانت بمرأة ومشهد من الشارع، ويقينا مثل هذه الأمور هي بمنظر ومشهد، لأن البشر سائرة على هذه المصيرة. قال لا، الروايات والماد شنو الدالة على من، والآيات الدالة على عدم اعتبار العلم تكفي للردع. واضح المثل؟ حسب الظاهر في هذا هم كلامه هم تأمل آخر. ويكفي في الردع عن مثله، عن مثل هذا المبنى العقلائي، ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم. واضح؟ لكن قلنا أن مثل هذا عند العقلاء يعتبر فطرة وعلما، مثل حجية الظواهر ومشاكل على كل. وما دل على البراءة أو الاحتجاج، بل ما دل من الكتاب والسنة على النهي عن اتباع غير العلم، واضح؟ ولا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والكثير من الآيات والروايات الدالة على ذلك. وما دل على البراءة، ليش تستصعب أنت؟ عندك قانون البراءة، ليش تستصعب أنت؟ عندك احتياط، فلعلك محكوم بالبراءة ولعلك محكوم بالاحتياط، فكيف تستصعب لمنهج عقلائي؟ وما دل على البراءة أو الاحتياط في الشبهات للاستصحاب، فلا وجه لاتباع هذا البناء فيما لا بد. فلا وجه لاتباع هذا البناء، يا بناء، هذا البناء العقلائي والسيرة والمنهجية العقلائي، فيما لا بد. يا بشيخنا، هذا منهج عقلائي، لا نحتاج إلى دليل يقوم على اعتباره. قال لا، ظن، وكل ظن يحتاج إلى إمضاء، فيما لا بد في اتباعه من الدلالة على إمضائه من الظنون، وكل ظن يحتاج إلى دليل خاص، وإلا يدخل تحت باب الانسداد. فتأمل جيدا. فسلعل مراد من تأمل جيدا على أن بعض هذه النقود وهذه الإرادات من الشيخ فيها هي تأمل، ولعل مراد فتأمل جيدا إلى دقة المطلب. هذا هو الوجه الأول ورده موشلولة. الوجه الثاني، إن الثبوت في السابق أي العلم بحدوث الشيء سابقا، أي العلم بحدوث وتحقق الشيء سابقا. يقول إذا علم الإنسان أن شيئا من الأشياء كان حادثا متحققا وخرج من كتم العدم إلى دائرة الوجود، موجب أو موجب الثبوت في السابق، موجب للظن به بمن بذلك الشيء، وين في اللاحق، يعني شو نقول؟ نقول إن شاء الله هو باق في اللاحق، يعني نقول بحسب الحكم الظني أنه يكون باقيا. بل للظن به في اللاحق عند الناس، عند المجرى البشري، عند فقط. هذا واضح؟ أرجو التوجه. إن الثبوت في السابق، هذا المتكلم وين قاعد يتكلم؟ ما قاعد يتكلم على لسان ابن سينا ولا على لسان العرفاء والحكماء، قاعد يتكلم فطريات ومنهجية فقهية أصولية. يقول الشيء الذي ثبت سابقا، هذا الثبوت للشيء في السابق يعطينا ظن ببقائه لاحقا. ايش قاعد يتكلم الان الشيخ الاخوند؟ يريد ان يرده ردا حكميا. كيف تدعي شيخنا بهذه المقالة والحال؟ عالم الكون والفساد، عالم تغير وتبدل، فالاولى فيه عدم البقاء، الأمور في عالم الإمكان، كل شيء فيها فاني، وإذا كان فانيا فكيف تقول بالبقاء؟ وهذه الكلمات خرجنا عن من؟ عن منهجيتنا الأولية الفطرية التي يفهمها كل أحد، وذهبنا نتكلم ونرد الفقيه بلسان الفلسفة. وفيه منع اقتضاء، هاي منع اقتضاء يريد يبتدي ينازع نزاعا صغرويا. وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا، يعني ظنا شخصيا، ولا نوعا، يعني ولا ظنا نوعيا. من يقول على انه هكذا ظن يكون حاصل؟ كل شيء الذي سابقا كان متحقق يحصل عندنا الظن ببقائه ظنا شخصيا او ظنا نوعيا. هذا شنو؟ هاي نزاع صغروي قاعد ينازع في الصغر. فإن هذا الظن لا وجه له اصلا. واضح يا بلعد؟ شلون هذا الظن الذي لا وجه له اصلا؟ كيف ظنه هذا الشخص؟ موتشلولا قال الا كون الغالبي، يقول بلي في الغالب الامور التي تكون قد تحققت يظن ببقائها. فهذا من اجى من اي طريق؟ من طريق الوجود الخارجي، ان الوجودات الخارجية في الغالب اذا تحققت تكون باقية. الا كون الغالبي فيما شك فيما ثبت من الممكنات، إلا كون الغالبي فيما ثبت من الممكنات. شنو الغالب فيها؟ أن يدوم. أمس كان زيد موجود، هل يوم نقول إن شاء الله موجود؟ أمس كان الحكم الفلاني ثابت، هل يوم نقول إن شاء الله ما نسخ بعده باقي؟ أمس كان زيد عادل، هل يوم شو نقول؟ نقول إن شاء الله بعد على عدالة وانتهى. إلا كون الغالب، يعني شنو صارت غالبية وجودية خارجية؟ إلا كون الغالب فيما ثبت من الممكنات أن يدوم. هذا هو الغالب، يعني غالب الأشياء في الخارجية بحسب طبيعتها. شنقول إذا شككنا بها؟ هم مو شك طويل، مو زيد كنا نعلم بعدالته قبل 30 سنة، هل يوم إن شاء الله من بعد ما سكن في الغرب 30 سنة بقي على عدالته أم لا نستصعب عدالته؟ لا، قبل شهر، قبل شهرين، قبل سنة، قبل سنتين نستصحب العدالة، نستصحب الحياة. أما بعد 30 و40 سنة هكذا استصحابات في الغالب لا تكون متحققة مثلا. بل فيما ثبت أن يدوم مع إمكاني أن لا يدوم. شيخنا أنت كما احتملت إمكان بقائه، الإمكان متساوي الطرفين، كما يمكن أن يكون باقيا يمكن أن يكون زائلا مرتفعا. صرنا نتكلم بمن؟ بمنهجية حكمية. أنت الذي تقول الماضي نظن بقاءه ونحتمل بقاءه، أي نحتمل إمكان بقائه، فاحتمل إمكان زواله. إن هج احتمالات عند العرف ما تجري هج احتمالات. مع إمكان أن لا يدوم وهو، بل مع إمكان أن لا يدوم وهو، أي وغلبة دوام ما ثبت، وهو أي وغلبة دوام ما ثبت غير معلوم. من قال لنا ومن أخبرنا على أن الأشياء في الغالب الخارجية يدوم بقاؤها؟ أرجو توجه. وهو أي وغلبة دوام ما ثبت في الخارج غير معلوم، لأن الممكنات بحسب طبعها زائلة متغيرة، زائلة متغيرة مشلولة. الممكنات لماذا أنت لا تعكس في المسألة ولا تقول بخلاف ما قلت من إن البقاء؟ قل إن الممكنات بحسب طبيعتها التغير، الزوال، التبدل، الذهاب، الفناء وأمثل هذه العبارة. ولو سلم الآن نريد يمنع المنع الكبروي، لحد الآن كان المنع صغرويا. ولو سلم، شنو سلم؟ ولو سلم أن ما ثبت يدوم غالبا، ولو سلم أن ما ثبت يدوم غالبا بحسب الظن، وش قلنا تونا؟ بحسب الظن. ولو سلم، يعني لو سوينا قاعدة عندنا أن ما ثبت يدوم، صار كبرى موجلة، فلا دليل على اعتباره، أي اعتبار هذا الظن. نحن قرأنا وعرفنا أن الظن بما هو ظن ليس بمعتبر. هب أن كبراك صحيحة، لكن من قال أن هذه الكبرى الصحيحة معتبرة وهي خلاف ما عليه من عدم اعتبار الظن؟ فلا دليل على اعتباره بالخصوص، يعني شنو الخصوص؟ يعني لا دليل خاص يجعله ظنا خاصا معتبرا. فإن قلت هو ظن، نقول نحن لا نقول بما بالانسداد حتى يكون معتبرا من باب مطلق حجية مطلق الظن. بل فلا دليل على اعتباره بالخصوص، واضح المثل؟ زين. فإذا أولا شنو قاعد يقول الشيخ؟ لو سلمناه فلا دليل على اعتباره. ثم يترقى مع نهوض الحجة، يعني إضافة، أي إضافة، أي إضافة على عدم دليل على اعتبار هذا الظن، لنا أدل على عدم اعتباره. أولا شنو قال الشيخ؟ هذا الظن بناء على أنه كبرى مسلمة، نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى دليل على الاعتبار، لأن الظن بما هو ظن ما لم تقم الأدلة على حجيته كخبر الواحد لا يكون حجة. ثم يترقى المصنف ويقول إضافة على أنه لا دليل على الحجية، بل لنا أدلة على عدم الحجية، واضح المثل؟ مع نهوض الحجة، يعني الدليل على اليمن، على عدم اعتباره، على عدم اعتبار هذا الظن بالعموم. يا بهذا الظن عندك دليل خاص على عدم اعتباره، نوبات عندنا دليل خاص على اعتبار عدم ظن، كالأدلة القائمة على عدم اعتبار القياس والاستحسان وما شاكله. هل لك دليل خاص كما ورد يرد القياس والاستحسان؟ لك دليل خاص يرد هذا؟ قال لا أدعي دليلا خاصا، لكن لنا أدلة عامة وهي الأدلة التي ردعت العمل بالظن، بل على عدم اعتباره بالعموم، وهي العمومات الدالة على عدم اعتبار الظن. مثل من؟ الظن لا يغني من الحق شيء، ولا تقوم ما ليس لك به علم، وهل مجرى من الآيات والروايات؟ واضح الصور العبارات؟ الوجه الثالث. الدليل الثالث والسند الثالث لحجية من؟ لحجية الاستصحاب. هسه لعل واحد يقول بالجميع، نفرض فرضية، ولعل واحد يقول بحجية الاستصحاب من طريق الإجماع، واحد من طريق الأخبار، واحد من طريق الوجه الأول، واحد من طريق الوجه الثاني. الوجه الثالث دعوة الإجماع عليه، أي على حجية الاستصحاب. من ادعى الإجماع ها هنا شيخنا؟ قال كما عن المبادئ، المبادئ أي كتاب أنا على كل ما أدري، كما عن المبادئ حيث قال الاستصحاب حجة، بل حيث قال الاستصحاب حجة. لماذا حجة؟ لإجماع الفقهاء. الاستصحاب حجة، ما هو مدرك حجيته؟ لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أي ما يرفعه أم لا، حكم من الأحكام ثبت يقينا لا نشك ولا نتردد في كونه ثبت، حدث تحقق. الآن أصبحنا نشك، هل جاء ناسخ يرفع ذلك الحكم؟ هل طرأ أمر يرفع ذلك الحكم أم لا؟ شنقول؟ نستصحب ذلك الحكم في أنه طرأ ما يزيله أي ما يزيل ويرفع ذلك الحكم أم لا؟ أم لا؟ إذا وقعنا في مثل هذه القضية، حكم ثبت، هل طرأ عليه ما يزيله أم لا؟ وجب الحكم ببقائه. بأي بقاء؟ على ما كان أولا، كان وجوب يبقى وجوب، كان استحباب يبقى استحباب، كان حرمة، وهكذا على ما كان أولا. أرجو التوجه. كلامنا في حجية مطلق الاستصحاب، وهذا الدليل يثبت من؟ يثبت الاستصحاب على طريقة الشيخ. هذا الاستصحاب وين قاعد يتكلم؟ فيما لو شككنا برافع، يعني مع ثبوت المقتضي شككنا برافع، الأصل عدم الرافع حتى يثبت، فإذا مناقشة على هذا كما ناقش بعض الشراح بهذه الله للعلامة. أحسنتم، فهذا الكتاب للعلامة. إذن زين، هم ذكرتون جناب زين. كما عن المبادئ، فإذا صار الكتاب لمن؟ للعلامة رحمه الله. بل وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة متكلم وهو العلامة على هذا القول، بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. شيء ثبت في السابق، كيف رجحت بقاءه؟ كيف رجحت أنه مستمر؟ يكون ترجيح لأحد طرفي الممكن بلا مرجح. فإذا ما هي المرجحات؟ الإجماع مثلا. بل لكان، يعني لولا وجود الإجماع بناء على أن المستند هو الإجماع، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح. انتهى كلام المبادئ، واضح المسألة. الآن جاء الشيخ الآخون يريد أن يناقش هذا الدليل، وقد نقل عن غير المبادئ أيضا. شنو نقل؟ أيضا وقد نقل، يعني شنو نقل؟ أن الاستصحاب حجة لقيام الإجماع على ذلك عن غيره، عن غير المبادئ أيضا. واضح المثل؟ يعني كما قال صاحب المبادئ كذلك نقل ذلك وجعله حجة من طريق الاستصحاب بعض العلماء. الآن جاي ناقش الآن الشيخ الأخت، وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال أن تحصيل الإجماع، قلنا الإجماع إما محصل أو منقول. إجماع المحصل أن يحصل الإنسان بنفسه الإجماع، والمنقول أن ينقل إجماعا عن شخص. وقد تقدم عن الشيخ الأنصاري أن الإجماع المحصل تحصيله غير حاصل، والمنقول منه غير حجة. فإذا على كل، في كثير من الإجماعات المدعات في الكتب، وبالأخص بعض الكتب ما أريد أن أذكرها وشاهدتموها في كتاب المكاسب وغير، كل سطر سطرين قام الإجماع. هذه في الحقيقة سد لباب الاستنباط، لأن الإنسان الذي يتكل على الإجماعات انتهى، لا يتمكن أن يتحرك تحرك علمي لكي يكون العلم دائما في حالة جولان، في حالة استنباطات، يتوقف على نظرية عالم كما توقف العلم فترة طويلة على نظرية الشيخ الطوسي أو على نظرية الشيخ المفيد أو على نظرية العلامة. فإذا فليكن باب العلم مفتوح للجري والنظري والبحث، معصومين في مثل هذه المواطن الإجماعات على العين والرأس. أما الإجماعات التي أصبحت تملأ الكتب ففي كثير منها تأمل وافى العبارة، وفيه وقد قال الكثير أن الإجماعات المنقولة عن الشيخ الطوسي وعن بعض المتقدمين كانت بمعنى الشهرة للإجماع، وفيه أن تحصيل الإجماع يعني تحصيل الإجماع يعني أن يكون الإجماع محصلا، أن نتمكن من تحصيل الإجماع في هذا المقام، أي الإجماع المحصل بعبارة الثاني. وفيه أن تحصيل الإجماع أي تحقيق الإجماع المحصل في مثل هذه المسألة اكتبوا التي هي من المسائل العقلائية أو الأصولية العامة التي أقيمت الأدلة المختلفة على حجيتها مطلقا أو على عدم حجيتها أو على التفصيل كما تقدم. صار اجمع مدركي لو صار اجمع مدركي، احنا شنريد اجماع بدون أن يستند إلى آية أو رواية أو دليل خاص يكون كاشفا عن قول المعصوم عليه السلام. أما مثل هذه الإجماعات فالكثير منها قلنا إما للشهرة ترجع أو مدركية، وأما المنقول منه فغير معتبر. وفيه أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة يا مسألة مما له مبان مختلفة، هذا الأمر الذي نحن فيه له مباني مختلفة. هذا يقول الإجماع حجة من طريق بناء العقلاء، هذا يقول الإجماع حجة من طريق الاستصحاب، هذا يقول الاستصحاب حجة من طريق بناء العقلاء، هذا يقول الاستصحاب حجة من طريق الإجماع، هذا يقول الاستصحاب حجة من طريق الأخبار. مما له مبان مختلفة في غاية الإشكال. لماذا في غاية الإشكال؟ لأنه يصبح إجماعا مدركيا، لأنه يصبح إجماعا مدركيا. في بعض الأحيان إذا شككنا بوجود مدرك نقول لعله يكون هو المدرك، فضلا عن هذا المقام الذي كل واحد ادعى مدركا خاصا وفنسل زين مختلف في غاية الإشكال ولو مع الاتفاق، أي حتى لو فرض حصول هكذا اتفاق اليمن عن هكذا إجماع تحقق لو فرضنا، ولو مع الاتفاق يعني لو ثبت أن الكل اتفقوا أن الاستصحاب حجة من طريق من؟ من طريق الإجماع لا من طريق آخر. لو فرضنا هذه المقالة ولو مع الاتفاق، ولو مع الاتفاق يعني شو المعنى؟ يعني ولو مع الاتفاق يكون مدركيا لا يكشف عن رأي المحصوم، لأنه يرجع لمن؟ إلى الآراء المختلفة. شنو معنى ولو مع الاتفاق؟ احنا سابق أن قلنا على أن هناك من يقول بعدم الإجماع مطلقا، بعدم حجية الإجماع مطلقا، ومن يقول بأنه ليس بحجة في بعض، فيقول لو سلمنا أن الكل يقولون أن الإجماع حجة فيكون مدركيا، واضح المسألة؟ لأنه يرجع إلى المباني المختلفة. ولو مع الاتفاق فضلا عما إذا لم يكن الاتفاق حاصلا، فضلا عما إذا لم يكن الاتفاق حاصلا. وقد تقدم النقاش على أن البعض يقولون به حجيته مطلقا وبعض كذا إلى آخر ما قلت. وكان مع الخلاف من المعظم حيث ذهب، وكان مع الخلاف كيف يدعى الاتفاق، وكان وكان مع الخلاف مع من المعظم حيث ذهبوا على او الى عدم حجيته مطلقا. كيف دعوى الاتفاق والحال ان البعض ذهب الى عدم حجيته مطلقا او في الجملة، وهي التفاصيل المتقدمة، وجود عدم في الرافع او في المانع وما شكل هذه الامور. وشيخنا تحصيل الإجماع مشكل هاهنا، فلنذهب إلى الإجماع منقول يقول: إذا كان الإجماع لو ثبتها هنا لكان مدركيا وكان غير معتبر حتى ولو كان محصلا، فحال الإجماع المنقول يكون معلوما. بل ونقله أي الإجماع المنقول موهون جدا، لذلك لأي شيء؟ لأنه يكون أيضا مدركيا. واضح المسألة؟ بل موهون جدا لذلك، ولو قيل بحجيته لولا ذلك، أي حتى لو لم نخدش فيه من ناحية عدم حجية محصله. احنا مقولنا حتى المحصل هنا ليس بحجة لأنه مدركي، لو لم نناقش فيه من هذه الجهة فالإجماع المنقول بما هو إجماع منقول ليس بحجة. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب: الأخبار المستفيضة منها صحيحة زرارة. قال: قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أيوجب أو أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال: يا زرارة، قد تنام العين ولا ينام القلب، ولا ينام القلب والأذن، وإذا نامت العين والأذن فقد وجب الوضوء. قلت: فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم؟ قال: لا، بحسب الظاهر من العبارة، أي لا يجب عليه الوضوء. قال: لا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك، أي من جهة وضوئه، أي من جهة نومه، حتى يجيء من ذلك أمر بين، وإلا، أي وإن لم يستيقن أنه نام، أي وإن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا هو أصل الحديث الشريف. هذا الحديث الشريف احتمل الأعلام فيه 4 احتمالات، على 3 منها لا تكون الصحيحة دليلا وحجة لحجية مطلق الاستصحاب، بل تكون الرواية دليلا على أن الوضوء يجب عند الشك فيه استصحابه، فتكون من الاستصحاب في باب الوضوء. لكن على احتمال وهو الاحتمال الأول المذكور هاهنا، تكون الصحيحة دليلا على حجية مطلق الاستصحاب لجميع الأبواب، أي أن الإنسان إذا كان متيقنا في مورد من الموارد بحكم أو بموضوع ذي حكم يجب عليه أن لا ينقض يقينه مطلقا، سواء كان في باب الوضوء أو كان في أي باب آخر، أن لا ينقض يقينه بمن؟ بالشك. وهذه الرواية يا رواية قلنا هي صحيحة من الروايات الصحيحة، وهذه الرواية وإن كانت مضمرة، أي إضمار في صدرها؟ قال زرارة: قلت له، بدون أن يعين المسؤول من هو. أهو الإمام عليه السلام؟ زرار يقينا لا يسأل إلا من الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق عليه السلام. الرواية مضمرة. قلت له من هو المسؤول؟ الأعلام، لأن السائل أمثال الزرارة من أكابر علماء الشيعة، لا يسأل من فقهاء العامة ولا يسأل من جاهل، رجل عالم. فإذا يقينا أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، سواء كان هو الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام. واضح المسألة؟ ولذا إضمار هذه الصحيحة عند الأعلام لم يؤثر فيها. وهذه الرواية وإن كانت مضمرة لقوله لقول زرارة قلت له ولم نعين قلنا المسؤول، إلا أن إضمار هذه الصحيحة لا يضر باعتبارها، أي باعتبار الصحيحة. لماذا؟ تعليل لعدم الإضرار، حيث كان مضمرها وهو زرارة، حيث كان مضمرها مثل زرارة، يعني من أجلاء وأكابر علماء الشيعة. وهو أي زرارة ممن لا يكاد يستفتي من غير الإمام، سواء كان الإمام الباقر أو الإمام الصادق عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام. يقول أضف على ذلك، يعني أضف على كون زرارة من أجلاء علماء الشيعة، أضف على ذلك اللهجة الواضحة من السائل العالم والمسؤول المجيب بكل علم ودراية. مع هذا الاهتمام في السؤال والجواب، السؤال دقيق والمجيب يجيب بدقة، هذا لا يكون من فقهاء أبناء العامة. لا سيما مع هذا الاهتمام. انتهينا من مناقشتها سندا، من جهة من؟ من جهة إضمارها. وتقريب الاستدلال بها هنا أربعة وجوه نذكرها أولا ثم نأتي إلى التطبيق. الاحتمال الأول أن يقال إن جملة فإنه على يقين من وضوئه، هذه الجملة تعليل للجزاء المحذوف، أي تعليل لجزاء الشرط، والشرط هو فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وهو لا يعلم. قال عليه السلام لا، قال عليه السلام لا. العبارة في الحديث الشريف، فإن هذا هو الشرط موجله، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم. قال لا، لا هو الجزاء المحذوف، يعني لا يجب عليه الوضوء، هكذا فسرها الأخند رحمه الله بناء على هذا التفسير كما سيأتي. بكون جزاء الشرط محذوفا تكون هذه الصحيحة دليلا على حجية الاستصحاب بنحو مطلق، أي في جميع الأبواب، ويكون الوضوء موردا ومصداقا من مصادقها. قال لا حتى يستيقن، أنه نام حتى يجيء من ذلك أمر بين، أي حتى يجيء ويحصل على أمر واضح متيقن أنه قد نام، وإلا فهو على يقين، وإلا فهو على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، ولكن ينقضه بيقين آخر. على هذا السياق، على هذا المنوال من الكلام، يكون جواب الشرط محذوفا، يكون جواب الشرط محذوفا، وما بعد الشرط وهو فإنه على يقين من وضوئه يكون تعليل المن للجزاء المحذوف، لا يعيد الوضوء. لماذا لا يعيد الوضوء؟ فإنه على يقين من وضوئه. لماذا لا يعيد الوضوء؟ كان سائلا يسأل الإمام عليه السلام لماذا لا يعيد الوضوء. الجواب قلنا للشرط، فإن لا أي لا يعيد الوضوء، هذا هو الجواب. لماذا لا يعيد الوضوء؟ تعليل، فإنه أو لأنه على يقين من وضوئه. واضح العبارة؟ وجواب الشرط وهو الجزاء محذوف بعد لا، أي ولا يجب عليه إعادة الوضوء، أي ولا يجب عليه إعادة الوضوء. فإن قلت ما هو محل جملتي فإنه على يقين، لعل قائلا يقول هذه الجملة الواقعة بعد لا، وهي فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء. فإن قلت ما هو محل جملتي فإنه على يقين من وضوئه، إذا لم تكن هي الجزاء قلنا، والكلام قلنا علما للمحقق الأخوند رحمه الله، قلنا الفاء جيء بها للتعليل، الفاء جيء بها للتعليل، جيء به بمعنى أنه لماذا لا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. فقال الإمام عليه السلام فإنه أو لأنه على يقين من وضوئه. أرجو التوجه فليكن في الخاطر، هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه، اكتبوا عليها صغرى لما سيأتي من الحاجة إلى معرفة الصغرى والكبرى في هذا الحديث. زين. ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، اكتبوا عليها هي الكبرى، فصارت عندنا صغرى، فإنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، الكبرى. وهذه الكبرى فطرية ارتكازية، فطرية ارتكازية، تدل على أن اليقين أمر مستحكم ثابت لا تهز أركانه بطريان بطرو الشك. فعلى هذا إذا صارت، أرجو التوجه، إذا صارت الكبرى وهي لا ينقض اليقين بالشك أبدا، أريد جنس الشك واليقين، أي مطلق اليقين والشك، اليقين كأن الإمام عليه السلام يقول اليقين أمر مستحكم ثابت لا يهز بأمثال الشكوك والأوهام، بل يهز بيقين آخر يضرب جذوره لكي ينتقل الإنسان من يقين ثبت خطأه ثبت زواله بيقين آخر. على هذا تكون الصحيحة لإثبات من؟ لإثبات قاعدة عامة، وهي أن اليقين مطلقا سواء كان في باب الوضوء أو كان في أي باب آخر لا ينقض بمن؟ بالشك. أقرأ الكتاب. وتقريب الاستدلال بها أي بهذه الصحيحة أنه ضمير شأن لا ريب في ظهور قوله عليه السلام، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. متتمة العبارة زين. فإنه على يقين إلى آخر الحديث الشريف، عرفا فإنه لا ريب في ظهور قوله عرفا ترتبط بما تقدم على الحديث في ظهور قوله عليه السلام عرفا في النهي عن نقض اليقين بمن؟ بالشك. يقول هذه القاعدة وهي لا ينقض اليقين بالشك لو طرحناها على العرف بما هم لالتفتوا وتوجهوا على أن جنس اليقين لا ينقض بجنس الشك، أما الوضوء فكان موردا ومصداقا من مصاديق هذه القاعدة. عرفا في النهي عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه أي في ذلك الشيء، وأن هذا الكلام من صغرى وهو فإنه على يقين، وكبرى وهو يهو ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، فإنه وإنه بصدد وإن الإمام عليه السلام وإن هذا الكلام قلنا يا كلام الإمام عليه السلام، وإن كلام الإمام عليه السلام بصدد أو وإنه نرجعه مستقيما إلى الإمام، لكن بمعنى المراد وهو من صغراه وكبراه. وإنه أي الإمام عليه السلام في هذا الكلام من صغراه وكبراه بصدد بيان ما هو علة الجزاء. الجزاء يهو قلنا الجزاء ما هو المحذوف، أرجو توجه للعبارة. بصدد بيان هذا الكلام، أرجو توجه هذا الكلام من صغراه وكبراه بصدد بيان أي شيء؟ بصدد بيان ما هو علة الجزاء المحذوف. اكتبوا علة الجزاء المحذوف، وهو يهو لا يجب عليه الوضوء أو لا تجب عليه إعادة الوضوء. بصدد بيان ما هو علة الجزاء المحذوف وهو المستفاد، كلمة المستفاد صفة علما للجزاء، وهو المستفاد من قوله عليه السلام لا، يعني شنو لا؟ أي لا يجب الوضوء زين. كأن قائلا يقول كيف قدرتم الجزاء لا يجب عليه الوضوء؟ يقول الكثير من الكلام يفهم من سياق العبارات، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام. فإن حرك وهو الشرط في جنبه شيء وهو لا يعلم ما حكمه سيدي؟ قال لا. شو المعنى لا؟ يعني لا يعيد، لا يجب عليه أن يعيد الوضوء مرة ثانية. زين. فإن حرك في جنبه شيء لا، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال. يقول لا تتصور على أن الشك واليقين في الكبرى، يا هي الكبرى مالتنا، لا ينقض اليقين بالشك، قيد بمن؟ بمورد السؤال وهو الوضوء. السؤال مورد، والمورد لا يكون مقيدا ومخصصا للقاعدة بما هي قاعدة. الإمام عليه السلام بصدد بيان قواعد عامة نفسية، أنت أيها الإنسان في كل موطن كنت متيقنا فطرأ عليك الشك فلا تعتني بذلك الشك حتى أن ينقض ذلك اليقين بيقين آخر، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال وهو الوضوء. مورد السؤال اكتبوا عليه وهو الوضوء. في من؟ في القضية الكلية. مورد السؤال وين جاء؟ في أي موطن حل هذا السؤال؟ في القضية الكلية. هي القضية الكلية وهي الكبرى، وهي الكبرى، ولا تنقض اليقين أبدا بالشك أو بالشك أبدا. في مورد السؤال في القضية الكلية، أي قضية كلية هذه؟ أرجو التوجه. أهي قضية تعبدية لتختص بباب الوضوء، أو هي قضية ارتكازية فطرية بشرية أرشد إليها الإمام عليه السلام حينما قال ولا ينقض اليقين بالشك؟ يقول لو طرحت هذه القضية على كل إنسان لوجدها تشير إلى من؟ إلى أمر ارتكازي، أي أن اليقين لا يرتفع بالشك، أمر ارتكازي. كل إنسان بفطرته يعرف على أن مراتب العلم تختلف، مرتبة دانية نازلة لا تكون مقابلة لمرتبة أعلى. اليقين يقابله في مرتبة العلم اليقين الذي يتمكن من ضرب يقين متقدم، أما مرتبة وهم، مرتبة شك، مرتبة ظن، لا تكون هذه المراتب في كفة وفي عرض مرتبة أقوى مستحكمة وهي مرتبة اليقين. فإذا الإمام عليه السلام في هذا الحديث الشريف أراد أن يبين قاعدة عامة فطرية ارتكازية عقلائية، وهي أن اليقين لا ينقض بالشك. ولذا أشار المصنف بقوله في القضية الكلية، أي قضية كلية وهي الكبرى؟ الارتكازية، الغير أو غير المختصة بمن؟ بباب كباب الوضوء دون باب. لم تختص هذه الكبرى الارتكازية الفطرية البشرية التي أشار إليها المعصوم عليه السلام بباب كباب الوضوء دون باب آخر، بل هي عامة والوضوء من مصادقها. واضح العبارة؟ الاحتمال الثاني أن يقال فإنه، أرجو التوجه، على الاحتمال الأول الذي صيرنا بواسطته الحديث الشريف قاعدة عامة لليقين والشك لكي تكون الصحيحة دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا، تختلف عن هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني، الاحتمال الثاني، أن يقال فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء للشرط. شرط كان فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، وهذا هو الشرط. الشرط إن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم أين جزاء هذه الجملة. قال هذا القائل: فإنه على يقين من وضوئه يكون جزاء لمن؟ لذلك الشارع. وليس الجزاء محذوفا كما تقدم في الوجه الأول، أي فإن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين من وضوئه. هكذا وجه هذا القائل على أنه فإن لم يستيقن أنه نام، فإن لم يستيقن أنه نام ماذا يصنع؟ فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه.